الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا اليوم سيكون عن الخميني. نعم، الخميني. ينحدر الخميني من أصل مجوسي فارسي، وكذب يوم زعم أنه من أهل البيت، فكذب لعنه الله، فما أتى من أهل البيت وعلى زعم أنه من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينفع له ذلك عند الله شيئا. فأبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام في النار، وأبو لهب يصلى نارا ذات لهب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما الحقيقة وللحق وعلى ذمة التاريخ أن الخميني موسوي وهو من شعوب إيران. وكان الخميني يرى أن القرآن ناقص، وهذا ليس بكذب عليه، ويرى أن القرآن الذي بأيدينا ناقص ولا يوثق به. وابن العسكري له كتاب رفع الارتياب عن إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، تخيل. وعندهم سورة الولاية وفيها زيادات باطلة محرفة، ويرون أنها أنزلها الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزادوا في القرآن وغيروا. والخميني لم يكن يحفظ القرآن، بل يحفظ بعض آيات منه، وإذا تكلم فإنه يلحن في القرآن ويخطئ، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويرفع الحال والمجرور كذلك، ولا يحسن نطق القرآن تماما، يستشهد بالآية فيكمل من آية أخرى، فهو يلحن كأنه ما قرأ، فهو لا يرى قراءة القرآن، فليس القرآن موثوقا لديه. ويرى الخميني أن الصحابة كفروا بالله العظيم إلا ست: أبو ذر وسلمان وعلي وعمار بن ياسر والمقداد بن عمرو وصهيب، وقيل اسم آخر. لكن خلاصة الأمر أنه يرى أن الستة مسلمون وغيرهم كفرة بالله العظيم، ويقول لما قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يقول: الفائدة من قول الله عز وجل عن المؤمنين حتى يخرج كفار الصحابة والعياذ بالله، لأنه كان تحت الشجرة أبو بكر وعمر وعثمان، فلو قال الله لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة لدخل فيهم أبو بكر وعمر وعثمان، لكن الله أخرج المؤمنين وترك الكفار كأبي بكر وعمر وعثمان والعياذ بالله. فهو يعتبرهم صراحة غير مسلمين، وأنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا هؤلاء الستة. ويقول: لما قال الله متحدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إنه حزن لأنه ليس مؤمن، ويقصد بذلك أبا بكر، إنه حزن لأنه ليس مؤمن بالله العظيم، فسلاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معه في الغار. وأما الجبت والطاغوت عند الخميني فهو أبو بكر وعمر، إذا تلا المصحف أو من قرأه ومرت به كلمة الجبت والطاغوت توقف وقال: الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، فرضي الله عن أبي بكر وعمر، فقد حط رحالهما في الجنة رغم أنف هذا وأمثاله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، ونشهد الله أنهم قد أدوا ما عليهم. وأما معاوية رضي الله عنه فيقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية: وكانت الخلافة منزوعة من أمير المؤمنين، يعني علي، في فترة حتى تولاها معاوية، فتقرب بها إلى أقربائه، فنال لعنة الله في الدنيا وغضب الله في الآخرة، يعني يرى أن معاوية والعياذ بالله ملعون، وأن الله غضب عليه، وهو خال المؤمنين وكاتب الوحي، وهو إن شاء الله من الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فرضي الله عن معاوية وأرضاه رغم أنف هؤلاء. ولتعلم أن الخميني لا يبغض الصحابة وفقط، بل يبغضني ويبغضك بغضا شديدا، فهو وإخوانه يسموننا نواصب، فأنت عنده مباح المال والدم، ملحق بغير المسلمين، واسمع كلامه بنفسك. أفتى الخميني بأن المسلم السني مباح المال، ويجوز أخذ ماله بأي طريقة إن أمن الشيعي على نفسه، نص على هذا الحكم عند حديثه عن فريضة الخمس والأصناف التي تجب فيها، فقال في كتابه تحرير الوسيلة: ويجب الخمس فيما غنم من أهل الحرب الذين تستحل دماؤهم وأموالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو بإذن الإمام عليه السلام، وأما إذا كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه، وأما ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وكذا الربا والدعوة الباطلة ونحوها فالأحوط إخراج الخمس فيها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها 20 دينار على الأصح. نعم، يعتبر فيها ألا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترم المال. والأقوى إلحاق الناصب، يعني أنا وأنت، بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه. ومعلوم أن عامة علماء الشيعة الإمامية يطلقون على أهل السنة نحن لفظ النواصب، فأينما ورد هذا اللفظ في كتبهم فالمراد به المسلم السني، وهذا من المسلمات المتفق عليها عندهم. وقد أفتى الخميني أيضا بعدم جواز إعطاء الزكاة لأحد من أهل السنة، وحكم بأنها لا تجزي إذا دفعت إليهم، وأفتى بعدم جواز إعطائهم شيئا من الصدقة المندوبة كذلك، حيث يقول: ويعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر للإيمان ولا الإسلام، فتجوز على الغني وعلى الذمي وإن كان أجنبيين. نعم، لا تجوز على الناصبي يعني أنا وأنت، ولا على الحربي وإن كان قريبين، فقد ساوى في هذا الحكم بين أهل السنة وأهل الحرب، وفضل عليهم أهل الذمة وهم اليهود والنصارى. وأفتى أيضا بأن ذبيحة أهل السنة لا تحل، حين يقول: وتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصبي وإن أظهر الإسلام. ولقد طفح حقد الخميني على أهل السنة حتى أصاب كلاب أهل السنة كذلك، حينما حكم بعدم جواز الأكل مما صاد كلب أرسله أحد من أهل السنة، إذ يقول: فلو أرسل كلب صيد كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم الله، يعني يقول لعنهم الله، لم يحل ما قتله. وبناء على هذه الأفكار الضالة، فبعدما أجبر أهل إيران على الدخول في التشيع قصرا وغصبا، صار أهل السنة قلة في إيران. وبعدما تولى الخميني وأتباعه الحكم، عانى أهل السنة عناء شديدا، تضييق في التعليم والعبادات وحتى بناء المساجد. فيعاني أهل السنة في إيران من قلة المساجد الخاصة بهم، فالدولة لا تقدم مساعدات لبناء المساجد. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل إنها قامت بهدم مساجد أهل السنة، كما حصل لمسجد جزيرة قشم، وهاجم رجال كذلك مسجد بندر التابع لأهل السنة بسبب خطبة ألقاها الإمام وحاولوا قتله، فحصل صدام مسلح بين الطرفين قتل فيه عدد من الأشخاص. وثالثة الأثاث أنه لا يوجد مسجد في طهران، بالرغم من أن عددهم يتجاوز 500,000، مع أنه يوجد أماكن عبادة للأقليات جميعها في العاصمة الإيرانية. وقد ذكر هذا الأمر أكثر من واحد ممن زاروا إيران، منهم الشيخ محمد عبد القادر رئيس مجلس علماء باكستان، الذي وجهت له دعوتان لزيارة إيران، الأولى سنة 1980 والثانية سنة 1982، وكان على رأس وفد يضم 18 عالما، وقد اجتمع إلى الخميني وكبار المسؤولين الإيرانيين. وقد كتب بعد عودته تقريرا مفصلا حول زيارته ومشاهداته، ذكر فيها أنه لا يوجد في طهران كلها مسجد واحد لأهل السنة، بالرغم من وجود 12 كنيسة للنصارى وأربع معابد لليهود وبعض المعابد حتى للمجوس. وقال في تقريره: وعد الخميني في لقاء مع وفد أهل السنة برئاسة الأستاذ عبد العزيز رئيس خطباء أهل السنة في زهدان بإعطاء قطعة أرض في طهران يشاد عليها مسجد واحد لأهل السنة، ورغم أنهم دفعوا ثمنها، إلا أن الخميني أصدر أمرا بالاستيلاء على الأرض وسجن القائمين على المشروع، وهذا قليل من كثير. وأزيدك من الشعر بيتا: فإن إيران الشيعية الفارسية تحتل إقليم الأحواز العربي منذ ما يقرب من 9 عقود، وعليكم البحث ومعرفة الأحواز العربية، لأن الوقت لا يتسع لبسط الكلام عليها، ولكني ألقيت إليكم بطرف الخيط. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.